بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. أما بعد، فيقول المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الباب الأول القول في الوتر من كتاب الصلاة الثاني منه: وأما وقته فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام، ومن أثبت ما في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال: الوتر قبل الصبح، واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر، فقوم منعوا ذلك وقوم أجازوه ما لم يصل الصبح. وبالقول الأول قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وسفيان الثوري، وبالثاني قال الشافعي ومالك وأحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمؤلف يتكلم الآن عن وقت الوتر، والكلام فيه في جانبين: الجانب الأول اتفق العلماء، الجانب الأول محل اتفاق، وهو أن وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم من علماء الإسلام. فهذا الوقت متفق عليه أنه من صلاة الفجر، من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وإن كان هناك خلاف بين العلماء في هل هو من وقت صلاة الفجر أو من وقت صلاة العشاء أو من صلاة العشاء، ما الفرق بين ذلك؟ الفرق من وقت صلاة العشاء، يعني إذا صلى العشاء في وقتها فإنه يبدأ الوتر. لو الأمر الثاني، لو جمع صلاة العشاء إلى المغرب فهل يصلي الوتر؟ لأنه صلى المغرب ثم صلى العشاء بعدها، وهذا محل خلاف، والعلماء يجيزون ذلك. بعض العلماء يجيز هذا، يقول العبرة بصلاة العشاء لا بوقتها، لا بوقتها، فإذا صلى العشاء جمع العشاء إلى المغرب يجوز له أن يصلي الوتر، لأن هذه الصلاة هذا وقتها، ما دام جمعها هذا وقتها في الحقيقة. فهذا نشير إليه فقط، الذي هو في محل الاتفاق، واختلفوا في هذه النقطة فقط. قال: واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر. صلاة الوتر تصلى بعد العشاء، ويمتد وقتها إلى الفجر، والأفضل هو تأخيرها لمن أمن أنه سيقوم في آخر الليل، ومن خشي ألا يقوم فإنه يوتر بعد العشاء. هذا من حيث الأفضلية. الأفضلية تتعلق بحسب كل شخص، إذا وثق الإنسان من نفسه أنه سيقوم في آخر الليل قبل الفجر فالأولى أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، وإن خشي ألا يقوم فإنه يصلي بعد العشاء الوتر قبل أن ينام. وفي هذا آثار. قال: واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر. إذا صلى الإنسان أو طلع الفجر وهو لم يصلي الوتر، فهل يصليه قبل الفجر، قبل الصلاة بعد طلوع الفجر؟ الفجر طلع لكنه لم يصلي الصلاة بعد، فبعض العلماء يقول لا يجوز له أن يصلي إذا طلع الفجر لأنه إلى طلوع الفجر، وبعضهم يقول يجوز له أن يصلي الوتر ما لم يصلي الصبح، طلع الفجر لكنه لم يصلي الصبح فإنه يوتر. وبعض العلماء يقول يجوز له أن يصلي ولو بعد الصبح، على أقوال خمسة أشار إليها المؤلف، وذكر هذه الأقوال أصلا ابن المنذر في كتابه الإشراف، فذكر هذه الأقوال الخمسة، منها القول الأول أنه لا يصلى بعد طلوع الفجر، وحكاه عن عدد من العلماء فقال لا يصلى بعد طلوع الفجر، وقال كذلك قال عطاء بن أبي رباح والنخعي وسعيد بن جبير، وبه قال سفيان الثوري وإسحاق بن راهوية وأصحاب الرأي الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهو الصحيح عند الشافعية، هذا الصحيح عند الشافعية، وكذلك عند الحنابلة هذا هو القول الصحيح عندهم، فلا يصلى بعد طلوع الفجر، إلا أن الحنابلة عندهم يصلى قضاء لا أداء، يصلى قضاء لا أداء. القول الثاني أن الوتر ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح، يعني أنه يصليه بعد طلوع الفجر ما لم يصلي الصبح، وهذا مروي عن ابن مسعود أنه قال الوتر ما بين الصلاتين، وكذلك عن ابن عباس أنه أوتر بعد طلوع الفجر، وروي ذلك عن ابن عمر، ومن روي عنه أنه أوتر بعد طلوع الفجر عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وحذيفة وابن مسعود وعائشة، وبه قال الإمام مالك، هذا قول المالكية، وحكاه المتولي قولا للشافعي، وقالوا يوتر ما لم يصلي الصبح، ورخص الثوري والأوزاعي في الوتر بعد طلوع الفجر، وقال ابن عبد البر وهو الصواب عندي، قال ابن عبد البر وهو الصواب عندي، لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة، فدل إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر أريد به ما لم تصل صلاة أو ما لم تصل صلاة الفجر. والقول الثالث أنه يصلي الوتر وإن صلى الصبح، وإن صلى الصبح، هذا القول قول طاووس، وكان النخعي يقول عليه قضاء الوتر وإن صلى الفجر إذا لم يكن أوتر. القول الرابع هو أن يصلي الوتر وإن طلعت الشمس، وروي هذا القول عن عطاء وطاووس ومجاهد والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور، قال ابن عبد البر وأما من أوجب قضاء الوتر بعد طلوع الشمس فقد شد عن الجمهور. القول الخامس أن من فاته الوتر يوتر من القابلة، يعني من الليلة التي بعده، وهذا منقول عن سعيد بن جبير. هذه الأقوال التي ذكرناها إجمالا في الوتر، والمؤلف ذكر قولين ثم ذكر الباقي في آخر بحثه. قال: وبالقول الأول قال أبو يوسف أنهم أجازوا صلاته بعد الفجر، أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وسفيان الثوري. وبالثاني قال الشافعي، لكن المذكور في كتب الشافعية وقد ذكرنا لك هذا أنه الصحيح أنه إلى الفجر، وكذلك عن الحنابلة. وأما مالك فنعم، النقل عنه صحيح. نعم.
قال رحمه الله: وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار، وذلك أن ظاهر الآثار الواردة في ذلك ألا يجوز أن يصلى بعد الصبح، كحديث أبي نضرة المتقدم وحديث أبي حذيفة العدوي، نص في هذا خرجه أبو داود، وفيه: وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. ولا خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد إلى بخلاف ما قبلها إذا كانت غاية، وإن هذا وإن كان من باب دليل الخطاب فهو من أنواعه المتفق عليها، مثل قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، وقوله تعالى: وإلى المرافق. لا خلاف بين العلماء أن ما بعد الغاية بخلاف الغاية.
نعم. يقول: عندنا آثار معارضة بعمل الصحابة، يعني الصحابة عملوا بأشياء مثل ما ذكرنا لك عن ابن عمر وغيره، وذلك أن ظاهر الآثار الواردة التي تحدد أن صلاة الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر، فظاهر هذا أن هذا هو الوقت. والآثار التي وردت عن الصحابة أنه صلوا بعد الفجر، قال: فحصل التعارض بين الآثار عن الصحابة وبين الأحاديث، فماذا نعمل؟ يقول: عندنا الآثار أو الواردة أو الأحاديث أنها محددة بغاية، قال: إلى الفجر. وهذه الغاية هل يدخل ما بعدها فيما قبلها أو لا؟ ذكرنا سابقا في مسألة إلى المرافق، إذا ذكرتم ذكرنا الخلاف، والمؤلف أشار إلى هذا، وهنا قال ليس فيها خلاف، وهناك ذكر الخلاف في هذا، وأنه هل تدخل المرافق في اليد أو لا تدخل. إلى ما بعد إلى هل يدخل فيما قبلها؟ غسل الأيدي إلى المرافق، فهل تدخل المرافق أو لا تدخل؟ ذكر الخلاف وبناه على أن هل الغاية تدخل في المغية أو لا خلاف، وهنا أشار إلى الإجمال. وهذه المسألة كما ذكرنا هناك فيها خلاف، والصحيح من هذا أن يقال: إن كان ما بعد الغاية من جنسها دخل فيها، وإن كان من غير جنسها لا يدخل فيها، كما تقول: بعتك هذا البستان من هذه النخلة إلى ذلك الجبل، الجبل ليس من جنسها فلا يدخل. إذا قلت: بعتك هذا البستان من هذه النخلة إلى هذه النخلة، هنا تدخل لأنها من جنس ما قبلها. فهنا قال في صلاة الوتر أنها إلى الفجر، وهذا يلتفت إلى مسألة أخرى أشار إليها بعض العلماء، قال هل الفجر من صلاة الليل أو من صلاة النهار؟ هل الفجر من صلاة الليل أو من صلاة النهار؟ فإذا قلنا من صلاة الليل جاز، وإذا قلنا من صلاة النهار فإنه لا يعتبر كذلك، وهذا الظاهر أنه من صلاة النهار ليس من صلاة الليل. يقول ولا خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد إلى بخلاف ما قبلها إذا كانت غاية، إذا كانت غاية، لأن إلى قد تأتي بمعنى الغاية إلى كذا، وقد تأتي بمعنى مع، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، فهنا إلى بمعنى الغاية بلا إشكال. وإن كان ذلك يعني يقول من باب دليل الخطاب، أي من باب مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة أن فهمنا أن ما بعدها يخالف ما قبلها، فهو من أنواعه المتفق عليها، مثل قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، فالليل لا يدخل في الصيام لأنه ليس من جنسه، وقوله إلى المرافق، وقد عرفت هذا سابقا أنه محل خلاف. يقول لا خلاف أنما لا خلاف بين العلماء أن ما بعد الغاية بخلاف الغاية، فإذا كان الأمر كذلك فإن، يريد أن يرتب على هذا، إذا كان الأمر كذلك أنه إلى أن يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر لا يصلي الوتر لأن ما بعدها يخالف ما قبلها، فهو يقول جعلها لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع، إلى أن يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر لا يدخل هذا في الغاية، لا يدخل في المغية، الغاية لا تدخل في المغية هنا، فلا يصلي بعد طلوع الفجر. هذا المراد من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أنه يحدد ذلك بطلوع الفجر. يقول وأما العمل، نعم،
قال وأما العمل المخالف في ذلك للأثر فإنه روي عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبي الدرداء وعائشة رضي الله عنهم أنهم كانوا يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح، ولم يروى عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا، وقد رأى قوم أن مثل هذا هو داخل في باب الإجماع ولا معنى لهذا، فإنه ليس ينسب إلى ساكت قول قائل، أعني أنه ليس ينسب إلى الإجماع من لم يعرف له قول في المسألة. وأما هذه المسألة فكيف يصح أن يقال إنه لم يروى في ذلك خلاف عن الصحابة؟ وأي خلاف أعظم من خلاف الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث؟ أعني خلافهم لهؤلاء الذين أجازوا صلاة الوتر بعد الفجر.
نعم، يعني لاحظ أن المؤلف الآن بين المعارضة بين النصوص السابقة وبين الآثار التي عن الصحابة أنهم صلوا الوتر بعد طلوع الفجر، الأحاديث تدل على أنه لا يصلى، لأن قلنا أنها مغية بغاية، وهذه الغاية لا تدخل في المغية، ف فنقل عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة وعائشة وحذيفة وأبي الدرداء أنهم صلوا. ولهذا قال بعض العلماء وهذا إجماع. طيب الإجماع هو أن ينقل عن كل واحد جواز ذلك. الإجماع يكون على نوعين: إجماع قولي وإجماع سكوتي. فالإجماع السكوتي هو أن يقول بعض المجتهدين بقول في المسألة أو يفعل فعلا ويعلم به بقية المجتهدين ولا ينكرون عليه، وهذا هو الإجماع السكوتي. لكن شريطة أن يعلموا بفعله أو قوله، هذا الشرط الأول، أن يعلموا حتى يكون الإجماع حجة، أن يعلموا بقوله، وأن تمضي مدة للنظر. قد يكون ما نظر في المسألة فما استطاع أن ينكر، لكن بعد مضي مدة النظر، بعضهم قال 3 أيام أقل أو أكثر نحو هذه المدة، ولم ينقل عنه إنكار، سمع العالم الفلاني يقول قولا أو يفعل فعلا ولم ينكر. الأمر الثالث أن ينتفي سبب، أن ينتفي الخوف، أن لا يكون يخاف من هذا الشخص، يخاف لو أنكر يترتب عليه ضرر عليه. فهنا هذه الشروط، شروط الإجماع السكوتي. فإذا حصل ذلك ولم ينقل عن أحد خلاف دل ذلك على أنه إجماع سكوتي، علموا بقوله فأقروه أو علموا بفعله فأقروه بعد مضي مهلة للنظر، وبعد أن يعلم بهذا القول، وأن ينتفي سبب يمنعه من الإنكار. هذا الإجماع السكوتي. والإجماع السكوتي أيضا أن ينتشر هذا القول، وهو معنى العلم، ينتشر. أما لو قاله ولم يعلم به أحد فهذا لا ينطبق عليه الإجماع السكوتي. قال هنا: وقد رأى قوم أن مثل هذا هو داخل في باب الإجماع. كون بعض الصحابة أوتروا قال هذا إجماع ولم يعرف لهم منكر، فكان إجماعا. كثير ما يقول العلماء أنه فعل بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد، فدل ذلك على أنه إجماع، أي يعني إجماعا سكوتيا. يقول: وقد رأى قوم أن مثل هذا هو داخل في باب الإجماع. يقول المؤلف: ولا معنى لهذا. المؤلف يرى أنه ليس إجماعا ولا معنى لهذا، فإنه ليس ينسب إلى ساكت قول قائل، لا ينسب، الساكت لا ينسب إليه قول، إنسان لم يتكلم. وهذا عند من ينكر الإجماع السكوتي. وأصل هذه العبارة منقولة عن الإمام الشافعي أنه لا ينسب إلى ساكت قول، هذا ما تكلم كيف تنسب له هذا القول. لكن العلماء إذا سمعوا قولا مخالفا لنص من الكتاب أو من السنة فالظن بهم أن لا يسكتوا. إذا انتفت هذه، إذا تحققت هذه الشروط، أنه يكون إجماعا، ليس إجماعا قوليا وإنما هو إجماع سكوتي. فالمؤلف إذا أراد أن ينفي الإجماع القول نعم، أما الإجماع السكوتي فهو حاصل ما لم ينقل عن أحد خلاف ذلك. والمؤلف أشار إلى هذا لكن يأتي مناقشته فيها فيما ذكر. يقول: ليس ينسب إلى ساكت قول قائل، أعني أنه ليس ينسب إلى الإجماع من لم يعرف له قول في المسألة، وهذا مبني على إنكار الإجماع السكوتي، مبني على إنكار الإجماع السكوتي. يقول: وأما هذه المسألة فكيف يصح أن يقال إنه لم يرد في ذلك خلاف عن الصحابة؟ الآن المؤلف يعني كأنه ينكر هذا الإجماع من جهتين، من جهة حجية الإجماع السكوتي لا يراه حجة، هذا واحد. الأمر الثاني يقول: لا نسلم لكم أنه لم ينكر أحد، لا نسلم لكم أنه إجماع سكوتي حتى على مذهبكم. ثم تقولون إذا قال أحد العلماء قولا، أحد المجتهدين قولا أو فعل فعلا ولم ينكر عليه أحد من المجتهدين بعد تحقق الشروط فهو إجماع. يقول: من قال لكم أنه لم ينكر أحد؟ هذا ليس صحيح، بل هناك إنكار من العلماء. طيب ما هذا الإنكار؟ يقول: إنه لم يروى في ذلك خلاف عن الصحابة. تقولون: وأي خلاف أعظم من خلاف الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث؟ أعني خلافهم لهؤلاء الذين أجازوا صلاة الوتر. يقول: أنتم تقولون ما نقل الخلاف، وأنا أقول لكم الذين نقلوا هذه الأحاديث السابقة التي ذكرها أنها أن صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، الذين رووا هذه الأحاديث الأصل أن يقولوا بها. وهذا هل يكفي هذا؟ ربما يروي الإنسان حديثا ويخالفه. يقولون العلماء عندهم: إذا خالف الراوي ما روى. قد يقول يروي هذا الحديث ويخالفه لأمور أخرى، وبعضهم عندهم ليس بحجة إذا خالفه الراوي، وبعضهم يعني حتى عند الحنفية الذين يقولون العبرة بما رأى لا بما روى، العبرة بعمله لا بروايته، يقسمون هذا. يقول: ننظر في هذه المخالفة متى، هل قبل الرواية أو بعد الرواية أو يجهل وقتها. قالوا: إذا كان المخالفة قبل الرواية، خالف الحديث ثم روى هذا الحديث، فالعبرة بما روى هنا لا بما رأى، لأنه رآه قبل أن يروي هذا الحديث. وأما إذا روى الحديث ثم خالفه فالعبرة هنا بما روى، إذا روى الحديث ثم خالفه هذا العبرة بما روى، إذا جهل فالعبرة بما روى، فالعبرة بما روى. إذا خالفه بعد أن روى، الحالة الثانية هذه فيها تفصيل، فيها تفصيل، وهو قال بعض العلماء احتمال أن يكون علم بمخصص أو علم بنسخه ولم ينقله لنا، لكن الصحيح أنه العبرة بما روى هنا لا بما رأى. وأي خلاف أعظم من خلاف الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث، أعني خلافهم لهؤلاء الذين أجازوا صلاة. يقول المؤلف: والذي عندي في هذا أن هذا من فعلهم ليس مخالفا للآثار الواردة. يقول هذا الذي نقل عن هؤلاء الصحابة، المؤلف هذا كأنه نقله عن أظن ابن عبد البر أو والأول نقله عن ابن المنذر. يقول والذي عندي في هذا يعني التحقيق المؤلف أن هذا من فعلهم ليس مخالفا للآثار. الصحابة الذين نقل عنهم أنهم صلوا بعد الفجر يقول هذا ليس مخالفا للآثار يعني قبل صلاة الصبح. كيف ذلك؟ يقول أعني في إجازتهم الوتر بعد الفجر، بل إجازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء، يعني كما تفوتك الصلاة ما تغير وقت الصلاة، إنما هو من باب القضاء، مثل ما تصلي العصر أو المغرب وقت العشاء قضاء ليس أداء. فيقول هؤلاء الذين قالوا بصلاة الوتر بعد صلاة الفجر أدوها قضاء وليس أداء، لأن الأداء هو فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا، والقضاء هو فعل العبادة بعد خروج وقتها تداركا للوقت الأول. وهذا الذي ذكره هنا هو مذهب الحنابلة. الحنابلة يقولون لا يجوز تصلى بعد الفجر إلا قضاء ليس أداء، ليس أداء، لكن لو إنسان نام إلى الفجر يجوز أن يصلي قضاء وليس أداء، وفرق بين القضاء والأداء. وعند المالكية ما فصلنا في مذهبهم، المالكية عندهم لصلاة الوتر وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاختيار من العشاء إلى الفجر هذا اختيار، وقت الاضطرار من الفجر إلى صلاة الصبح، من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح هذا وقت اختيار عندهم، وقت اضطرار يعني وقت ضرورة، وهو يعني يتفق مع مذهب الحنابلة ومع هذا الذي ذكر، وإن كان أولئك يسمونه قضاء وهؤلاء يسمونه أداء. يقول بل إجازتهم ذلك من باب القضاء لا من باب الأداء، وإنما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء. فتأمل هذا، لو جعلوا لو قالوا وقته هو هذا، هذا مناقض للحديث، لكن هذا المنقول هو فعل الصحابة، والفعل يدل على أنهم فعل ربما فعلوه من باب القضاء. نعم اقرأ. شيء
قال المصنف رحمه الله تعالى: وإنما يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في هل القضاء في العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر جديد أم لا، أعني غير أمر الأداء، وهذا التأويل بهم أليق، فإن أكثر ما نقل عنهم هذا المذهب من أنهم أبصروا يقضون الوتر قبل الصلاة وبعد الفجر، وإن كان الذي نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك قولا، أعني أنه كان يقول إن وقت الوتر من بعد العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح، فليس يجب لمكان هذا أن يظن بجميع من ذكرناه من الصحابة أنه يذهب هذا المذهب من قبل أنه أبصر يصلي الوتر بعد الفجر، فينبغي أن تتأمل صفة النقل في ذلك عنهم.
نعم. يقول وإنما يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في القضاء في العبادة المؤقتة، هل يحتاج إلى أمر جديد أم لا. هذه مسألة أصولية دقيقة، يعني الأصل أن الصلاة مؤقتة، والله أمرنا بها في هذا الوقت، فإذا خرجت عن هذا الوقت هل يستمر الأمر الأول بها أو نحتاج إلى أمر آخر يؤكد هذا؟ أكثر العلماء قالوا إنها بأمر جديد، وبعض العلماء مثل الحنابلة والحنفية يرون أنه بالأمر الأول، لما لزمتنا في ذمتنا لا تسقط عنا حتى نؤديها. ويدلك على أن هذه المسألة هل هي بالأمر الجديد أو بالأمر الأول أنها مسألة لا يترتب ولا ينبني عليها كبير خلاف ولا ينبني عليها ثمرة، لأن حتى أولئك الذين يقوم بأمر جديد، طيب الأمر الجديد ما هو؟ قالوا قد يكون عموم أو يكون قياس أو يكون نحو ذلك، إذن هم لم يخرجوا عن الأمر الأول. فالأصل أنها بالأمر الأول ليست بأمر جديد. فيقول وإنما يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في هل القضاء في العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر جديد، أعني غير أمر الأداء، وهذا التأويل بهم أليق، يعني كأنهم رأوا أنها تحتاج إلى أمر وأنهم فعلوها بعد ذلك، لكن لا يظهر ثمر لهذا الخلاف. فإن أكثر ما نقل عنهم هذا المذهب من أنهم أبصروا يقضون الوتر قبل الصلاة وبعد الفجر، وإن كان الذي نقل عن ابن أكثرهم نقل عنه فعل، والفعل قد عرفت أنه يحتمل الخصوصية ويحتمل التأويل، لا ندري كيف كان هذا الفعل. إذا ولهذا قالوا حتى إذا عارض فعل النبي صلى الله عليه وسلم قوله فالقول مقدم، لأن القول له صيغة وله لفظ يمكن يكون عاما، وأما الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل حالة معينة لا نعلمها، قد يكون صلاها مثلا كذا قضاء أو شغله شاغل أو نحو ذلك. قال وإن كان الذي نقل عن ابن مسعود في ذلك قول، ابن مسعود نقل عن كان يقول إن وقت الوتر ما بين من بعد العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح، فهذا قول نقل عن ابن مسعود يحتاج إلى معرفة ثبوت هذا القول عنه، وأنه بهذا اللفظ إلى صلاة الصبح قد يكون إلى صلاة الفجر، إلى الفجر. فليس يجب لمكان هذا أن يظن بجميع من ذكرناه من الصحابة أنه يذهب هذا المذهب من قبل أنه أبصر يصلي الوتر بعد الفجر، يعني لا يظن بالصحابة أنهم يخالفون الحديث، ولكن أصدق شيء هو أن يقال إنه من باب القضاء أو من باب وقت الاضطرار الذي يسميه بعض العلماء. فينبغي أن تتأمل صفة النقل في ذلك عنه، يعني هل هو منقول، كيف نقل هذا النقل، كيف صلى، هل لأنه نام، هل لأنه نسي، لا بد من تحقيق في ذلك. نعم.
قال وقد حكى ابن المنذر في وقت الوتر عن الناس خمسة أقوال، منها القولان المشهوران اللذان ذكرتهما، والقول الثالث أنه يصلي الوتر وإن صلى الصبح وهو قول طاووس، والرابع أنه يصليها وإن طلعت الشمس وبه قال أبو ثور والأوزاعي، والخامس أنه يوتر من الليلة القابلة وهو قول سعيد بن جبير.
هذه الأقوال التي ذكرناها في أول المسألة عاد المؤلف ذكرها هنا. نعم.
قال وهذا الاختلاف إنما سببه اختلافهم في تأكيده وقربه من درجة الفرض، فمن رآه أقرب أوجب القضاء في زمان أبعد من الزمان المختص به، ومن رآه أبعد أوجب القضاء في زمان أقرب، ومن رآه سنة كسائر السنن ضعف عنده القضاء، إذ القضاء إنما يجب في الواجبات. وعلى هذا يجيء اختلافهم في قضاء صلاة العيد لمن فاتته، وينبغي أن لا يفرق في هذا بين الندب والواجب، أعني أن من رأى أن القضاء في الواجب يكون بأمر متجدد أن يعتقد مثل ذلك في الندب، ومن رأى أنه يجب بالأمر الأول أن يعتقد مثل ذلك في الندب.
نعم، المؤلف ذكر سببا آخر للاختلاف، سبب اختلافي في تأكيده وقربه من درجة الفرض. الوتر لا شك أنه متأكد، وقد تقدمت هذه المسألة، وتقدم الخلاف مع الحنفية في وجوبه، وذكرنا عند الحنفية ثلاث روايات: أنه فرض، وأنه واجب، وأنه سنة مؤكدة. وقلنا الفرض هذا ضعيف النقل عنهم فيه، وأصح الأقوال عندهم هو الوجوب، مع أن صاحبي أبي حنيفة قالوا إنه سنة مؤكدة، قالوا إنه سنة مؤكدة، وهذا المنقول عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن. يقول: وهذا الاختلاف إنما سببه اختلاف في تأكيده وقربه من درجة الفرض، فمن رآه أقرب إلى الفرض أوجب القضاء في زمن أبعد من الزمان المختص به، لأنه مثل الفريضة تقضى في أي وقت، سواء كان بعد الفجر مباشرة أو قضاها حتى ولو في اليوم الآخر. فمن رآه أقرب إلى الفرض يقول أوجب القضاء في زمن أبعد من الزمان المختص، يعني لو بعد الزمان فإنه يقضي، لا بد أن يقضي. ومن رآه أبعد يعني من الوجوب أوجب القضاء في زمن أقرب، يعني قال إنه واجب لكنه ليس كالفرائض، فاختص بما بعد الفجر أو نحو ذلك. ومن رآه سنة كسائر السنن ضعف عنده القضاء، إذ القضاء إنما يجب في الواجبات. وعلى هذا يجي اختلافهم في قضاء صلاة العيد، يعني من رآه أنه سنة، وهو جمهور العلماء رأوا أنه لا يجب عليه القضاء، لكن هذا كله يدل على أنه يقضى الوتر يقضى. وبعض العلماء يقول يقضي إذا قضى الوتر في النهار، يقولون يصليه شفعا، إذا كنت تصلي ركعة تصلي ركعتين في النهار، إذا كنت تصلي ثلاث تصلي أربعا، فيصليه شفعا لا يصليه وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صلاة المغرب أنها وتر النهار، فلا ولا وتران في يوم واحد. نعم، يقول: وينبغي أن لا يفرق في هذا بين الندب والواجب، أعني من رأى أن القضاء في الواجب يكون بأمر متجدد. طيب إذا كان ندب هل يحتاج إلى أمر جديد؟ يقول: الأمر واحد في الواجب أو في الندب، سواء سميناه واجبا أو سميناه ندبا فإنه يرد الخلاف هل بأمر جديد أو بالأمر الأول. هذه المسألة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.